الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في رسالة علامة نجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي الموسومة للقواعد والحسان لتفسير القرآن الكريم. نعم، وصلنا للقاعدة 11.
قال رحمه الله: مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام.
مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، هذه قاعدة مهمة نرجو أن ننتبه إليها. التضمن والمطابقة والالتزام، حتى تستوعب يعني ما يقوله الشيخ. دلالة المطابقة هي الدلالة على جميع المعنى، على جميع المعنى، والتضمن الدلالة على جزء المعنى، والالتزام الدلالة على خارج عن المعنى لكن يلزم وجوده. مثال: الخالق دلالته على الذات وعلى الصفة دلالة، وهي الخلق دلالة بالمطابقة، دلالة على الذات وعلى الصفة وهي صفة الخلق دلالة مطابقة. دلالته على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. دلالة الخالق على العليم وعلى القدير دلالة لزوم، أنه يلزم من كون الله خالقا أن يكون قادرا عالما. الله الذي خلق 7 سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أدي الدلالات، أما نقول هذا بدلالة المطابقة يعني دل على جميع المعنى، دلالة تضمن يعني دل على جزء، هذا يتضمن هذا. دلالة لزوم نقول هذا ثبت بدلالة اللزوم، يعني يلزم من ذكر هذا أن يكون فيه هذا. نعم.
قال: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني.
شوف يعني الشيخ عايز يستعمل الدليل ليه، يعني أنت أيها المفسر للقرآن انظر إلى هذه الآية وإلى معانيها اللي هي مطابقة يعني سماها الحرفية يعني، وإلى ما تتضمنه، وإلى بالنطاق الضمن، وإلى ما يلزم من هذا اللي هي بقى الفوائد المتعلقة بهذا اللفظ بهذه الآية، وإن لم تنص علي الآية نصا صريحا. يعني مثلا نجي مثلا: قال ربك لا تعبدوا إليه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف وتنهرهما. تقول وأنت تذكر هذه الآية تقول مثلا: وفي هذه الآية دلالة على حرمة ضربي، على تحريمي ضرب الأبوين أو كذا، واخد بالك؟ لأن هذا يلزم من معناه النهي عن التأفف، واخد بالك؟ مثلا وفي هذا مثلا دلالة وجوب النفقة على الوالدين عند عدم القدرة لأن هذا من الإحسان، وفي هذا دلالة على وجوب كذا أو يلزم كذا، هذا كله باللزوم. ده لم يرد في نص إيه؟ الآية، لكن يلزم من الآية أن تذكر هذه المعاني. فالمفسر للقرآن أو ناظر في القرآن لابد أن ينظر في هذه المعاني وهذه الدلالات: المطابقة، التضمن، اللزوم. نعم.
وما
هذا يتسع الإيه؟ يتسع معنى الآية عندك، يتسع معنى الآية عندك ليشمل أنواعا عديدة وأفرادا عديدة ودلالات عديدة تكون مستنبطة من هذه الآية.
وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها.
أيوة. نعم.
وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها.
أجل فعلا قاعدة، هذا قاعدة من أجل التي تجعل القرآن صالحا لكل العصور ولكل الوقائع، تستنبط لأي وقعة تستنبط من القرآن لها.
نعم.
وتتبع قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد.
نعم.
فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تكن الصدور وبما تضمنه القرآن من المعاني وما يتبعها وما يتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب،
لأن هذا طبعا هذه لوازم في كلام الله سبحانه وتعالى. ما أحد قال هذا حرام أنك تتكلم مثلا وتستنبط هذه اللوازم وهو لم ينص عليها في الآية، حرام. لا، وما أتاكم رسوله فخذوه ما لكم عنه فانتهوا، استعملوا في كل أمر ونهي.
هل تلزم نعم. القول يا شيخ لازم القول؟
نعم. يعني أيوة، يعني إيه يعني أيوة طبعا طبعا طبعا
خالق.
هذا
بقى
احنا مثلنا لكم بالخالق،
لازم القول قول ولا يكون معنوي
هذا اذا كان حقا. فلازم الحق حق ولازم الباطل باطل، لكن اذا كان لازم حق والقول حق، نعم هذا لازم صحيح. لكن لازم المذهب مذهب او لازم او يلزم من هذا القول المذهب مثلا، هذا خلاف بين اهل العلم، ففرق بين كلام الله وكلام الرسول وبين كلام الناس. كلام الله والرسول يلزم منه اللوازم لأنه حق معنى.
والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، وأكثر من هذا التفكير ودوام عليه
وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه
وداوم عليه حتى تصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق ولازم الحق حق.
نعم.
وما يتوقف على الحق حق.
نعم.
وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق ولا بد.
نعم. نعم.
فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق الثانية والأداب الكريمة العالية. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه.
طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فهذه القاعدة قاعدة نافعة، وهي أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذه القاعدة أن الإنسان إذا نظر في تفسير القرآن نظر بهذا المنظار الذي هو دال على التفكر والتدبر وحسن الاستنباط من القرآن، أن تنظر إلى معنى الآية وما يستنبط من هذه الآية من معاني تلزم هذه الآية أو تلزمك من هذه الآية. من ذلك مثلا صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، فإذا أثبتت الرحمة لله سبحانه وتعالى وأنه لا يشبه رحمة وأن هذه الرحمة وصفه ثابت له سبحانه وتعالى وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، يلزم من ذلك أن تثبت إيه؟ كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، لأن هذه تلزم من إيه؟ من كون رحمة الله سبحانه وتعالى تعم كل المخلوقين. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بين الناس بالعدل، طيب هذا أمر بالحكم بالعدل، أنت تأخذ بلوازم هذا، ما هي اللوازم؟ أنه تعالى على كل حاكم في الأمور الكبار والصغار أن يكون عادلا، ومتى يكون عادلا؟ لابد أن يكون عالما، فإن العلم بشيء يعينك على العدل. مثلا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر معروف والنهي عن المنكر في القرآن، هذا يلزمه العلم، لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر يتوقف على العلم، فمن آيات الأمر معروف والنهي عن المنكر تتكلم في العلم، هذا من اللوازم. مثلا أمر الله سبحانه وتعالى أو كان من سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم المتقين إماما، هذا يلزم منه لوازم، فهم سألوا الله أن يجعلوا المتقين إماما، هذا يدخل فيه، هذا يدخل فيه أيضا أن يشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للعلم النافع والأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة، لأن كل هذا يحصل به القدوة للناس. كذلك مثلا أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها. وهذا يدخل فيه كل ما أعان على إيصال هذه الأحكام الشرعية للناس، من ذلك مشروعية هذه المكبرات الصوت لأنها تعين على إيصال الصوت إلى الناس. وقد كان الناس في زمن الأول مخرج هذه الأصوات أو هذه المكبرات يظنون أن هذا من البدع المنكرة، يعني أن تجعل هذا في المساجد هذا من البدع المنكرة، لكن هذه وسائل للتبليغ، أن تبلغ 1000 أو أن تبلغ 10,000، تبلغ 10,000، فإذا لم يتفنى لك التبليغ إلى بعد المكبرات كان استعمالها داخلا في تبليغ الأحكام الشرعية للناس، فهذه قاعدة مباركة.